بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر سعة أبواب الجنة. نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها. قال في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل: فيقول الله: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. هذا من الأوصاف لأبواب الجنة، أن هناك بابا يقال له الباب الأيمن. هل هو من الأبواب التي ذكرت بأعيانها كباب الصلاة والجهاد وغير ذلك؟ الله أعلم. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب، لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. إذا كان هذا الباب وهذا باب واحد، فكيف ببقية الأبواب؟ بل كيف بالجنة وسعة الجنة؟ وفي رواية: مكة وبصرى. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. 40 سنة، لو سار الإنسان في هذه الدنيا 40 سنة، إلى أين يصل؟ إلى أين يصل وهو راكب على حمار أو على بعير؟ إلى أين يصل؟ ربما ينتهي من الكرة الأرضية وتبقى معه سنين زائدة. وهذا باب من أبواب الجنة. قال: وفي المسند عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. ويغني عن هذا الحديث ما تقدم، والحديث الصحيح الذي في مسلم ذكر لنا مع حديث معاوية بن حيدة، وأما هذا حديث أبي سعيد ففيه 3 علل: العلة الأولى ابن لهيعة ضعيف، والعلة الثانية دراج ضعيف، وفي رواية عن أبي الهيثم يزداد ضعفا. ودراج هو أبو السمح، وأبو الهيثم هو العتواري، الحسن العتواري، وأبو الهيثم ثقة ليس بضعيف. وقد وهم الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في أي سورة فضعفه، في أي سورة يا سلمان؟ في سورة المعارج، ذكر حديثا ثم قال: هذا الحديث فيه دراج وأبو الهيثم وهما ضعيفان. والصحيح أن أبو الهيثم ليس بضعيف، وإنما رواية دراج عنه ضعيفة. هذه السلسلة وهذا السند ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هذه تروى بها أحاديث كثيرة، فهذا مباشرة أول ما ترى هذه السلسلة تعلم أن الحديث ضعيف. قال: وقوله: وقال لهم خزنتها سلاما عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم، وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وفي رواية مؤمنة، متفق عليه عن ابن مسعود. وقوله: فادخلوها خالدين، أي ماكثين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام، كما دعوا في الدنيا: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقولهم وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العالي وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد أي أرض الجنة، أورثنا الأرض أي أرض الجنة، وليس المراد به الدنيا. وهذه الآية كقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولهذا قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر، أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سأل ابن الصائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. كذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد به. فأرضها مسك، ولهذا قال ابن القيم والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. وقال ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجرير عن أبي نضر عن أبي سعيد أن ابن الصائد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى أحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها، كأنما دهنوا بالدهان. ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى، وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل غلام صاحبه يطيفون به، فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، وقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقولن أنت رأيته؟ فيقول نعم، فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة. قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائكه، ثم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحديث كما ترى موقوف على علي بن أبي طالب وهو ضعيف، ففي سنده أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، والحافظ ابن كثير يرى أنه مرسل وسيأتي موصول لكنه ضعيف. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلم بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري، وأبو معاذ البصري هو سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم هذا ضعيف، يقول إن علي رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم مستقبلون أو يؤتون بنوق لها أجنحة وعليها رحال الذهب شراكهم نعال نورهم يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فيغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها يسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها يفتح له فيفتح له فإذا رآه خر له قال مسلم أراه قال ساجدا فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقف أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الخالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أضعن فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها في البيت 70 سريرا على كل سرير 70 حشية على كل حشية 70 زوجة وعلى كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آس قال صاف لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه قال لم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر لذة للشاربين قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من عسل مصفى قال لم يخرج من بطون النحل يستجني الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا ثم قال أو ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فيشتهي الطعام أي الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول سلام عليكم تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سوادا في نور قال هذا حديث غريب وكأنه مرسل والله أعلم ومعنى غريب عند ابن كثير إيش؟ ضعيف وقد رأيت أن فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف وعاصم بن ضمرة الله أعلم هل سمع من علي ولهذا قال كأنه مرسل وما في هذا الحديث بعض التفاصيل قد ثبتت بالأدلة الأخرى في البخاري ومسلم وفي بعضها في الأحاديث الصحاح لكن بهذا السياق كله لا يصح قال وترى وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور أخبر عن ملائكة أنهم محدقون حافين بمعنى محدقين وهذا تفسير قتادة وقد ثبت عنه أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق ثم قال وقيل الحمد لله رب العالمين أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول الى قائل بل اطلقه يعني قال وقيل من الذي قال لم يذكر ليدل على ان كل الكون يحمد الله تعالى فدل على ان جميع المخلوقات شهدت له بالحمد قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختتم بالحمد في قوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وهذا عند ابن جرير وسنده حسن فهو ثابت عن قتادة أي أن الله عز وجل ابتتح ذكر خلقه للمخلوقات وحمد نفسه ثم ذكر ما ختم به الإنس والجن وحسابهم وما أقامه في عرصات القيامة ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى وبين أن كل المخلوقات تحمده. ذكر في هذا الحديث الحور العين، فمن هو الذي ألف كتابا بعنوان الحور العين؟ نشوان الحميري، نعم. فهل كتابه يتحدث عن حور العين في الجنة؟ ثم أيضا قبل هذا، نشوان الحميري هم يقولون، هو ذكروا في ترجمة أنه من حوث وليس له ترجمة واضحة، لكن يقولون أصله من حوث، وإنما علاقته بجبل صبر أنه كان أميرا واستولى على بعض القلاع والحصون والبلدان، ومن ضمنها جبل صبر استولى عليه في بلاد تعز، وإلا ليس هو من هناك. ثم أيضا مكث في بلدة في خولان التي ذكرنا، أصله من حوث. فما معنى الحور العين؟ الحور العين التي ألف فيها نشوان الحميري كتاب، هل معنى ذكر الأدلة على وجود الحور العين في الجنة أو صفات الحور العين، أو ماذا يقصد بهذا؟ ما في واحد قرأ الكتاب صح؟ فلا لوم عليكم. هو قصد بالحور العين الكتب، قصد بالحور العين الكتب، فجعل هذا الكتاب مقامة، لعل بعضهم يعرف ما معنى المقامة، وأخونا سليمان يعرف ذلك، جعل مقامة أدبية في وصف الحور العين، ويعني بذلك الكتب التي هو يعنيها، وهو أديب وشاعر ومعتزلي، فقيه ولكنه معتزلي، فهو يعني بذلك الكتب، ثم شرحها وتوسع في شرحها، وإلا هي عبارة عن مقامة أدبية كما حصل للسيوطي وغيره من المقامات والحريري وغيره.